من إذاعة العراق الحر نجدد التحايا لمستمعين الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، تتابعون فيها 20 آذار موعد لتتويج بابل عاصمة للثقافة العراقية لعام 2008. وقبل أن نختتم هذه الساعة نتابع معا المقابلة التي أجراها نبيل الحيدري مع الكاتب الحقوقي زهير كاظم عبود عبر برنامج عالم متحول. مستمعين الكرام، في تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمود الشيخ راضي أن الوزارة طرحت على مجلس الوزراء مشروعا كبيرا يتعلق بإنشاء صندوق كفالة اليتيم لتشريعه، وأكد أن من الضروري أن تساهم منظمات المجتمع المدني في إدارة هذا الصندوق. كما أوضح الوزير أن الوزارة قدمت مقترحا بشأن رفع سن العمل ضمن جهودها للحد من ظاهرة عمالة الأطفال المنتشرة في العراق. وكانت منظمة اليونيسيف أكدت أن حصيلة العنف في العراق بلغت أكثر من 5 ملايين طفل يتيم حتى عام 2006. محمد كريم لديه المزيد من التفاصيل.
لعل معاناة الأطفال الأيتام، تلك الشريحة التي وصلت إعدادها الملايين، قد لقيت أخيرا صدى لدى بعض الأجهزة الحكومية لتشرع بمحاولة التخفيف من تلك المعاناة من خلال رفع دراسات ومقترحات لمشاريع كان آخرها صندوق كفالة اليتيم الذي تقدمت به وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى مجلس الوزراء، حسب ما أفاد التصريح الخاص الذي أدلى به إلى إذاعة العراق الحر وزير العمل محمود الشيخ راضي.
وزارة العمل الآن هي طارحة مشروع كبير لما يتعلق بالأيتام، الأطفال الأيتام بشكل خاص، وتدعو إلى إنشاء صندوق لكفالة اليتيم، معروض الآن على مجلس الوزراء ونتمنى أن يناقش تمهيدا لتشريعه. نعتقد أن ضرورة تحتم إنشاء هذا الصندوق، وتقترح وزارة العمل جملة من الموارد لهذا الصندوق، وتقترح أيضا إدارة صندوق تساهم به منظمات المجتمع المدني بشكل أساسي في إدارة هذا الصندوق.
وفي الوقت الذي يجمع فيه المختصون أن زيادة أعداد الأيتام هي أحد الأسباب الرئيسية وراء تفشي ظاهرة عمالة الأطفال، أكد الشيخ راضي لإذاعة العراق الحر وقوف الوزارة موقف الضد من هذا الموضوع، معلنا عن المقترح الذي رفع إلى الحكومة العراقية بهذا الخصوص.
احنا نقف بالضد من عمالة الأطفال. احنا قدمنا الآن مقترح إلى مجلس الوزراء، نطالب برفع سنية العمل من الأطفال من 12 سنة إلى 15 سنة تمهيدا إلى 18 سنة، معتقدين بأن الآن الأطفال في هذه السن يجب أن ينصرفوا إلى مدارسهم، إلى التعلم، إلى اكتساب الثقافة. صحيح العوائل قد تكون بحاجة إلى الموارد التي يجلبها هؤلاء الأطفال، لكن إحنا نعتقد أن ذويهم بإمكانهم أن يسدوا هذه الحاجة، والطفل يجب أن يأخذ حصة من الثقافة وحتى من اللعب كضرورة من ضرورات الطفولة.
من جهتها رحبت عضوة مجلس النواب العراقي جنان عبد الجبار بهذه الخطوة، متمنية أن تلقى اهتمام الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
مهم جدا لهذه الشريحة من المجتمع، خاصة إنه الأطفال هم مستقبل هذا البلد. نتمنى أن يكون هذا المشروع يأخذ اهتمامات من بقية الوزارات، لأنه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وحدها ما تقدر تقدم شيء سوى أن تقيم هذا الصندوق، وهذا الصندوق الفلوس اللي تجي له عبارة عن تبرعات، وهذه التبرعات تقدم للأيتام. لكن هل هذا الصندوق ممكن أن يغطي جميع الأطفال الأيتام بجميع القطر العراقي؟ بالتأكيد وزارة العمل الاجتماعية ما تقدر تغطي هذا المشروع، هاي تحتاج لها إلى تعاون من بقية الوزارات لدعم هذا الصندوق ودعم هذه الشريحة، وهي طبعا خطوة جيدة ونتمنى لها الخير.
في الوقت ذاته انتقدت عبد الجبار ما وصفته بعدم تعاون الوزارات مع وزارة العمل في دعم هذا النوع من المشاريع، مقترحة أشكالا لتقديم هذا الدعم.
ما لامسين أي تعاون بين بقية الوزارات في هذا المجال، كان في وزارة البلديات الإشغال أسواق خاصة تكون من وارداتها نسبة لدعم هذا المشروع، وأن تكون مشاريع استثمارية صغيرة خاصة لهذا الصندوق من أجل زيادة الدعم، تكون هناك مشاريع من بقية الوزارات نسبة من مكاسب هذه المشاريع لدعم هذا المشروع.
وتعليقا على موضوع عمالة الأطفال، تمنت عبد الجبار الحذو حذو الدول الأخرى في مجال وضع التشريعات اللازمة للحد من انتشار هذه الظاهرة في المجتمع العراقي.
هناك قوانين تحد من هذه العمالة وبها شروط ومواصفات، وفيها قوانين جزائية على من يستخدم الأطفال جنس معينة. فإحنا نتمنى أنه تسني شي قوانين فيما يخص عمالة الأطفال للحد من استغلالهم في مثل هاي الأعمال.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زال معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين العزاء، تتهيأ محافظة بابل هذه الأيام وتستعد لتتوج عاصمة للثقافة العراقية لعام 2008، وذلك في 20 من الشهر الجاري آذار مع انطلاق فعاليات مهرجان بابل. المهرجان يقام بالتعاون بين وزارة الثقافة العراقية والإدارة المحلية للمحافظة وجامعة بابل، فضلا عن المنظمات غير الحكومية والاتحادات والنقابات المهتمة بالشأن الثقافي. يذكر أن هذا المهرجان ينظم للمرة الأولى في تاريخ العراق. علاء رزاق لديه المزيد من التفاصيل.
تعيش مدينة الحلة هذه الأيام استنفارا ثقافيا ولجميع القطاعات، سواء كانت الثقافية منها أم الخدمية أم الساندة، استعدادا لاستقبال مهرجان بابل عاصمة الثقافة العراقية للعام 2008، والذي ستنطلق فعالياته في 20 من آذار الجاري. جابر الجابري وكيل وزارة الثقافة أشار إلى أن فعاليات ثقافية مهمة سيتم عرضها خلال المهرجان، وستكون الثقافة الحلية حاضرة في جميع الفعاليات. جاء ذلك على هامش اجتماع لغرفة العمليات التي تشكلت في المحافظة.
اليوم احنا في بابل اعلنا عن انطلاق فعاليات العاصمة الثقافية ل 2008، ان تكون بابل هي العاصمة الاولى للثقافة العراقية في هذه السنة، وستتخلل هذه السنة فعاليات مهمة جدا، وستبرز القوى والفعاليات والنشاطات والمؤسسات الثقافية في داخل المحافظة وبقية محافظات العراق لتشارك في احياء هذه السنة. أظن أن بابل هي تختزن من الحضارة والثقافة والموروث الكبير لحضارة وثقافة العراق ما يمكنها بالخروج إلى الداخل والخارج العراقي بأنها العاصمة الأولى للثقافة العراقية. الضوء أولا على هذه المدينة وعلى مرافقها وآثارها ومواقعها الأثرية. بالتأكيد أن هذا الفعل الثقافي سيفتح آفاق لهذه المدينة واسعة، وستطرح محليا وإقليميا وعالميا، وستناقش كل قضاياها الحضارية والثقافية وآثارها ومواقعها. وأظن أن لجنة التنسيق الدولية تمت اهتمام مباشر بقلعة بابل وبآثارها ومواقعها الأثرية. لذلك احنا نريد من خلال هذه المبادرة العاصمة الثقافية لبابل عام 2008 أن تتصدر القائمة العراقية بما تحمل من موروث وخزين هائل من مواقع أثرية ومن دور في حضارة العراق وثقافته أيضا.
وفي الجانب المالي، أكد رعد علاوي المسؤول الإداري والمالي في وزارة الثقافة على أن ميزانية المهرجان الخاصة بوزارة الثقافة تم إقرار، مشيرا إلى أن تخصيصا ماليا يجري الحوار عنه مع المسؤولين في المحافظة لدعم فعاليات المهرجان الذي سيستمر لعام كامل.
فيما يخص وزارة الثقافة، تم تخصيص 200 مليون دينار، وحقيقة فاتحنا دولة السيد رئيس وزراء بالتخصيص، والآن الوزارة ستقوم بصرف النفقات المطلوبة لحين وصول الموافقة.
كما اعتبر المهندس محمد المسعودي أن المهرجان هو عرس حلي كبير.
إنه اليوم عرس أن تحتفل به محافظة بابل بتتويجها عاصمة للثقافة العراقية، وليس هو غريب ببابل من حيث تاريخها الذي يمتد إلى أكثر من 6000 سنة، بالإضافة إلى وجود الكوادر والطاقات، وفيهم ما كانت بابل عاصمة للثقافة والعلم والعلماء، فأسسها صدقة بن مزير كعبة تهوى إليها جميع العلماء والمثقفين والمفكرين، وكانت تمتد الإشعاعات إلى جميع الدول المجاورة لبابل الحبيبة. واليوم بابل تستعيد مجدها وتكون شاخصة واقفة منتصبة، تحوي العديد من المثقفين والمفكرين، وتحوي بين طياتها طاقات خلابة هي من أهل بابل.
كامل الشياع مستشار وزارة الثقافة أشار إلى أن أهم روافد المهرجان ستكون جامعة بابل.
جامعة بابل أبدت موقف إيجابي وأظهرت رغبتها باستضافة وتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية، ونأمل فعلا وأن نستفيد من العرض المقدم من الجامعة، ونأمل أيضا أن تكون هذه فرصة لإيصال الثقافة إلى الوسط الجامعي، لأن نعتقد أن الثقافة يجب أن تصل إلى أوسع فئات المجتمع بدءا من الحياة الجامعية والمثقفين. وأعتقد أن الأدوات الشعرية والنقدية، الأدوات الفكرية ستحتضنها، أو على الأقل جزئيا ستحتضنها جامعة بابل.
علاء رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين من إذاعة العراق الحر، نبقى معكم وهذه الأغنية للمطرب العراقي رائد جورج. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، لنبقى الآن مع نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج حوارات. حوار هذا الأسبوع يدور حول الراديو وكيف يتعامل معه العراقيون. ضيف الحلقة شخصية مدمنة على سماع الراديو ومتابعة لبرامج الإذاعة في زمن تسيطر عليه القنوات الفضائية.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والإطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
حلقة هذا اليوم تدور حول الراديو، الجهاز الذي دخل البيت العراقي في النصف الأول من القرن الماضي، وكان ضيفا غريبا ومريبا لدى البعض، بينما استقبله البعض الآخر بالدهشة والترحاب.
الراديو رمز الحرية الفكرية، الراديو ركن من الديمقراطية، الراديو فاضح كل أسرار الدنيا.
تعامل معه العراقيون شيئا فشيئا كمصدر للخبر والمعرفة والأغنية السياسية وأحوال الدنيا، وكثيرا ما نجد أشخاصا أدمنوا الاستماع إلى الراديو، بل إن البعض منهم لا يغفو إلا على صوت الراديو، ومنهم السيد مسلم عوينة، والذي يتواصل مع إذاعة العراق الحر عبر الاستماع اليومي لبرامجها وعبر إرساله العشرات من الرسائل التي تحمل تعليقات ومقترحات وانتقادات لما يقدم من الإذاعة، فاستحق أن يكون ضيف حلقة برنامج حوارات لهذا الأسبوع، وليكن الراديو والمعرفة والشعر هي محاور هذا الحوار. أهلا بكم.
ما دام يفتح الأبصار، ما دام يفضح الأسرار، يعني ضر الاستعمار، يحيى الراديو.
السيد مسلم عوينة، أنت واحد من المحبين للسماع للراديو، ويبدو هناك كثير من الناس أدمنوا، إذا صح القول، أدمنوا الاستماع إلى الراديو. ما الذي يمثل هذا الطقس في حياتك اليومية في الاستماع إلى الراديو؟
أولا الطقس يعني أرتاح له، الطقس جميل، وأنا من نشأت يعني ضمن عائلة تعتبر الراديو، طبعا هاي قبل 55 سنة يعتبرون الراديو فد وسيلة للثقافة، آلة للتطور، ودائما يذكرون المولوج مال عزيز علي دافع بي عن الراديو. هسه من أتذكر أنا هسه معناه بذاك الوقت أو من دخول الراديو صار هجوم علي من القوى والأفكار الرجعية، هجوم عنيف بحيث تصدى له عزيز علي المولوج الحلو للدفاع عن الراديو، يبين قيمة الراديو، شنو الدورة، شنو بالحياة، ما دام ينور الأفكار، ما دام ينشر الأخبار، يعني شي نافع مضار يحيى الراديو. فلذلك أنا صار هاي زرعت عندي هذه الروحية أن أستمع إلى الراديو بشكل متواصل.
في فترة قبل بين 50 إلى 60 سنة، هل كانت كل البيوت عندها راديو، جهاز راديو؟
لا كان طبعا ذاك الراديو الكهربائي اللي على اللمبات، ماكو ترانزستور وباتري جاف ومدري شو، راديوات حجم كبير، مو بس مو كل البيوت واحدة، مو كل البيوت عندها كهرباء أصلا. لذلك مثلا أخو جاري يعتمد على جاره سماع الراديو لنشرة أخبار أو أغنية، أو خصوصا من تغني ذاك الوقت زهور حسين أو لمياء توفيق أو حضاري أبو عزيز أو نافع الحكيم، يعني هاي الأصوات اللي كانت محبوبة ذاك الوقت الشباب ذاك الوقت.
أعتقد أن المقاهي ذيك الأيام كانت أيضا تحرص أن تحتفظ براديو حتى تستقبل جمهورها وزباينها للسماع الراديو وما يبثه.
بالضبط، تقريبا ماكو مقهى ما عنده راديو، يكون عنده راديو حتى الزبائن يكثرون عنده. صحيح يعني، نعم.
ومن أكثر البرامج بالذات الإذاعة العراقية، ما الذي كانت تقدمه مما يعني يثير انتباه المستمعين؟ يعني
طبعا هاي نشرات الأخبار، وأكو برامج مثلا التمثيليات القصيرة اللي كان يخرجها عبد الله العزاوي.
صحيح،
هو عبد الله العزاوي. مثلا برنامج مع مصطفى جواد،
قل ولا تقل. نعم،
أكو عنده برنامج آخر تاريخي مو لغوي، كان برنامج جميل. مثلا الدنيا صور مع الشاكر الجاكري، او مع يعني البايل، يمكن هالشكل برامج كان يقدمها الملة،
ويمكن سعاد الهرمزي ايضا.
برامج الهرمزي، نعم الهرمزي، هاي بعدين قام يقدم يعني برنامج على الغناء والموسيقى، هذا بفترة متأخرة يعني.
نعم،
الهرمزي في بداية كان مذيع يعني.
أيضا كان الراديو أحيانا يقوم بنقل مباريات كرة القدم وفعاليات رياضية عبر الراديو.
مباريات كرة القدم، وتسمع المعلق يعني وانفعالاته. نعم، الناس تستمع أيضا إلى إذاعات أخرى. يعني أنا أتذكر هواية من معارفنا كانوا يركزون أيضا على الاستماع إذاعة لندن، هسه صار اسمها البي بي سي، قبل كانت هيئة الإذاعة البريطانية تسميرها البي بي سي، ما تذكر بذاك الوقت.
وثاني يوم كانوا يقولون يقول أبو لندن، مو؟
نعم، يتابعوا الأخبار ويعتبروها أخبار صحيحة، ما بيها كذب، يعني الشعور العام عند المستمعين.
في فترة لاحقة بالذات بعد 58، أعتقد أن الإذاعة أو الراديو العراقي تحول إلى معبر عن وجهة نظر سياسية، يتبنى وجهة نظر سياسية.
نعم،
حكومية.
نعم، والله الفترة الأولى الحقيقة الإذاعة العراقية طابع متطور جدا، بحيث أن وقتها صار مليء بالبرامج المختلفة، خصوصا الفترة سليم الفخري، وش اسمه سليم الفخري وقبله ظل الايوب يمكن يعني طوروها بشكل مذيع بحيث اصبحت فيها برنامج يخص اتحاد نقابات العمال، برنامج يخص المزارعين، برنامج يخص الادباء، فالبرامج كلش على مستوى عالي.
وكان اكو برنامج من اقوال الزعيم عبد الكريم قاسم الله يرحمه.
اي هاي مو في بدايه مو بالشهور الاولى، بعدين صار هيك من صار تركيز على الزعيم والزعيم زعيم الاوحد وما شو، وصارت مؤامرات، فبدا هذا التركيز على ابراء شخصيه الزعيم، وهاي واحده من الاساليب مع اقوال الزعيم. في اقوال الزعيم عبر وخبر وتجارب في النضال.
طيب لو قارن حضرتك بين راديو زمان وإذاعات هذه الأيام، نقل إذاعة العراق الحر، أنت واحد نعتز بك من المستمعين الدؤوبين واليوميين لكل برامج الإذاعة الحقيقة، كيف تقيم العمل الإذاعي اليوم وعمل الإذاعي سابقا؟
والله فيما يخص ما أنا جاي ألمسه من إذاعة العراق الحر، يعني برامج على مستوى عالي، سواء كانت ذات طابع أدبي أو ذات طابع علمي أو ذات طابع اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي، ودائما هدفها أن ترفع مستوى المجتمع وتعمل على أن يتفاعل وياها المجتمع ويبدي وجهات نظره، يبدي ملاحظاته يمكن تستفاد من بعضها. فأكو فرد تفاعل بين المجتمع وبين الإذاعة، يعني مو المجتمع مو فقط متلقي، بذلك الوقت كان المستمع متلقي ما إلى دور حياة الإذاعة، هاي نقطة كلش أساسية.
خليني أعترف أستاذ مسلم أنه إحنا يوميا في الإذاعة نستلم عشرات الرسائل عبر الموبايل أو عبر البريد الإلكتروني، وأنت شخصيا الحقيقة واحد من أهم الناس اللي يراسلون الإذاعة بطريقة نقدية وراصدة بشكل مهم، يعني بلغ عدد الرسائل اللي جت مؤخرا حوالي 37 رسالة. ما الذي تريد بهتي التزام من قبلك؟ ما الذي تقصد بهذا الالتزام وهذا الدأب على النقد والتوجيه وإبداء الملاحظات؟
أنا تفاعلت مع هذه الإذاعات منذ بدايات، يعني منذ كان وقتها يمكن ما يزيد على النص ساعة في البداية، كنت فرح لما سمعتها، وأنا يعني صدري مضغوط بالظروف وأساليب ذاك النظام، فمن كنت أسمعها يعني هي فد متنفس بذاك الوقت. بعد أن انتهى ذاك الوقت أصبحت الإذاعة يعني عندها مهمات أوسع من السابق، يعني أنا بودي أن يزيد وقتها ويزيد برامجها، تتوسع برامجها.
في كثير من رسائلك هناك مقترحات، واحدة من المقترحات اللي استوقفتني استذكارك لقصيدة مميزة من قصائد أواسط القرن الماضي، وهي القصيدة الكوثرية، قيلت في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي للشاعر محمد رضا الهندي.
للشاعر محمد رضا الهندي، نعم، سماها الكوثرية، هي للسنة الهجرية 1335، ربما تكون يعني تعادل 1920 أو 19 أو بهالحدود، يعني في وقتها يعني هي انتشرت واستحسنوها الناس، جميلة هي وزنها جميل، كلماتها جميلة، فإذا تحب سمعك مقطوعة منها.
يا ريت سمعنا ويستمع المستمعين الكرام أيضا لهذه القصيدة الجميلة فعلا.
أمفلج ثغرك أم جوهر، ورحيق روابك أم سكر، قد قال لثغرك صانعه إنا أعطيناك الكوثر، والخال بخدك أم مسك، نقطت به الورد الأحمر، أم ذاك الخال بذاك الخد فتيت اللب على مجمر، عجبا من جمرته تسكو وبها لا يحترق العنبر، يا من قد آثر هجراني وعلي بلقياه استأثر، بكر للسكر قبيل الفجر فصفو الدهر لمن بكر، فدم العنقود ولحم العود يعيد الخير وينفي الشر، واشغل يمناك بصب الكاس وخلي يمينك للمزمر يا من تبدو لي وفرته في صبح محياه الأزهر فأحل به بالليل إذا يخشى والصبح إذا أسفر ارحم أرقا لو لم يمرض بنعاس جفونك لم يسهر يا للعشاق لمفتون بهوى رشأ أحوى أحور إن يبدو لذي طرب غلى أو لاح لذي مسك كبر آمنت هوى بنبوته وبعينيه سحرا يؤثر والفرقان عليه أنزله مختارا وبه بشر.
أيضا لك اهتمامات سيد مسلم عوينة ترصد الشعر الشعبي الأبوذيات والمواويل وتصوب بعض النماذج اللي تطرح خلال الإذاعة، يعني هل تتذكر بعض النماذج الظريفة؟
نعم أكو فد قصيدة وأنا في تاريخ ما يعني كنت في المرحلة الابتدائية بكثرة ما اتكررت على مسامعي ذاك الوقت حفظتها كلها بس راحت أغلبها عن بال لكن هسه أنا بذاكرتي أكو أبيات منها يسموه الشعر الملمع يجمع بين الفريض والشعبي فهذه قصيدة تبدأ يا إخوتي أدهتني اليوم كارثة أرجوكم تسكتون وحشي القضية عيناي قد نظرت حوراء سافرة تشبه البدر التام من يبدي ضية لقد رمتني بسهم اللحظ عامدة وانصدت يا خوان والسهم بي حتى وقعت صريعا ليس بي رمق واشتفت وضح العين متشمت بي ناديتها بضعيف الصوت ملتمسا داوي الصواب الجوج يم الحمية قالت تمازحني لا تدعي كذبا حيلة وتجذب دعواك ما بي كذية قلت اتق الله إن الجرح في كبدي لو متت قوم تريد مني الدية يعني الفصل
الدية
وهكذا يعني هي طويلة جدا
جميل
هذا اللي باقي بالبال
الراديو نور الأفكار الراديو فتح الأبصار الراديو
إن شاء الله في البال الكثير نتمنى أن تكون ضيف مستمر للإذاعة ونعتز بك سيد مسلم عوينة بدأنا حوارنا معك عن الراديو والإذاعة وعلاقتك بإذاعة العراق الحر وانتهينا بالشعر وإنا أعطيناك الكوثر والحب والشعر المنمع شكرا جزيلا لهذا الحوار
ممنون أشكر طيبة إذاعتنا العزيزة وأشكركم وتحياتي لكل الأسرة الكريمة
شكرا
الراديو خلى المعلومات
مشاعة شكراً لمستمعينا الكرام وشكراً للمستمع الدؤوب السيد مسلم عوينة ضيف برنامج حوارات لهذا اليوم أرحب بملاحظاتكم وآرائكم أعزائي المستمعين بإرسال رسالة مكتوبة أو صوتية إلى رقم موبايل إذاعة العراق الحر 0770-44-25-77-0 هذه تحيات نبيل الحيدري في الأسبوع المقبل ألتقيكم مع ضيف آخر وحوار جديد وفي أمان الله
ما دام يفتح الابصار ما دام يفضح الاسرار يعني شي نافع
مستمعين الأعزاء بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.rti.org
IRAQHUR.org.